بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة شرف الدين الحجاوي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى بجامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس السادس.
يقول الإمام أبو النجا موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي رحمه الله تعالى في كتابه زاد المستقنع، قال رحمه الله تعالى في باب الآنية: وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم إن جهل حالها.
نعم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فكنا في باب الآنية، وتقدم معنا قول المؤلف: كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما، فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى، وتصح الطهارة منها إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة. أخذنا ذلك كله، أليس كذلك؟
نعم.
قال: وتكره مباشرتها لغير حاجة. هذه المسألة يظهر ما أخذناها. نعم، ما أخذناها. الكراهة في اصطلاح الشرع يراد به التحريم، كما قال تعالى: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وعلى اصطلاح الفقهاء فيراد به ما جاء الأمر بتركه من غير إثم بفعله، ما جاء النهي عن فعله على غير وجه التحريم، فلا يؤثم بفعله. والكراهة، شوف هذا اللي يزعجون هذول، علمهم انه ما ينبغي للمسجد لا يزعجون ولا يرفعن اصواتهم. والكراهة لابد لها من دليل، كما أن التحريم والتحليل لا بد له من دليل، فالكراهة كذلك. لا يحكم بشيء على كراهته إلا بدليل. فقول المؤلف هنا: وتكره مباشرتها لغير حاجة، يعني يكره مباشرة الضبة اليسيرة التي من فضة كشرب ونحوه، لغير حاجة. والحاجة إذا اضطر الإنسان أو احتاج إلى أن يشرب من جهة الضبة، كأن يكون في الجهة التي ليس فيها ضبة، قد يكون مثلا الإناء حار مثلا، فيحتاج إلى أن يشرب من الذي فيه، من الجهة التي فيها الضبة اليسيرة، هذا قصده الحاجة. فأما لغير حاجة فيكره مباشرة الإناء الذي فيه الضبة، يعني مثلا هذا لو كان هذا من نحاس الزجاج وفيه كسر مضبب من هذه الجهة، فالمؤلف يرى أنه يكره أن تشرب من الإناء من جهة الماء الذي من جهة الذي فيه ضبة يسيرة، وهذا القول يحتاج إلى دليل، فليس ثم دليل من الشرع على كراهة ذلك. فهذا القول مرجوح. والمؤلف يرى بأن الكراهة هنا على اصطلاح الفقهاء كراهة تنزيه، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في هذه المسألة: والكراهة حكم شرعي لا تثبت إلا بدليل، فمن أثبتها بغير دليل فإننا نرد قوله كما لو أثبت التحريم بلا دليل، فإننا نرد قوله. هذا في الجزء الأول صفحة 81 من كتاب الشرح الممتع. وقال أيضا: والصواب أنه ليس بمكروه وله مباشرتها، لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي، وما دام ثبت بمقتضى حديث أنس المتقدم أنها مباحة، فما الذي يجعل مباشرتها مكروهة؟ وهل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوقى هذه الجهة من قدحه؟ الجواب: لا. فالصحيح أنه لا كراهة، لأن هذا شيء مباح، ومباشرة المباح مباحة. وهذا في الجزء الأول في صفحة 82 من الشرح الممتع. ننتقل بعد ذلك إلى ما سمعتم من قول المؤلف: وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم، كالمشركين الذين تحل ذبائحهم هم أهل الكتاب. يقول المؤلف: وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم إن جهل حالها. هذا على الأصل، لأن الأصل الإباحة، الأصل في الأواني الإباحة والحل، إلا ما جاء الشرع على تحريمه، فالألبسة والأواني والعادات الأصل فيها كلها الحل، إلا ما جاء الدليل على تحريمه، بعكس العبادات فالأصل الحظر والمنع إلا ما جاء الدليل على تشريعه. وما زال المسلمون في المغازي يستولون على أثاث الكفار وفيه الأواني ويستعملونها، وكذلك ما زال المسلمون يستوردون من الكفار الأواني والمصنوعات والثياب، ولا ذكر أنهم يغسلونها، وكذلك ما ذكر أن المسلمين إذا استولوا على ملابس الكفار أنهم يغسلونها إلا إذا كان فيها نجاسة، فيجوز للمسلمين أن يلبسوها وأن يستعملوها، لأن الأصل الإباحة، ولأن بدن الآدمي سواء كان مسلما أو كافرا طاهر، ومن فصل منه من عرق أو ريق أو شعر أو سن أو ظفر فإنه طاهر، وإنما نجاسة الكافر نجاسة معنوية، وهي نجاسة الشرك، لا نجاسة حسية. قال فإن جهل حالها، أي تباح ملابسهم إن جهل حالها، لأن الأصل الطهارة. والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره توضأ من مزادة امرأة مشركة، فتباح آنية الكفار مطلقا ولو كانوا ممن لا تحل ذبائحهم كاليهود والنصارى، الذين تحل ذبائحهم اليهود والنصارى، لكن لو حتى لو كان من ممن لا تحل ذبائحهم وهم المشركون والوثنيون، فهؤلاء أيضا تحل آنيتهم وملابسهم. أما إذا علم حالها وتبين أن فيها نجاسة فإنها تغسل، فإنها تغسل فتزال نجاستها ثم تستعمل. نعم
شيخنا حفظكم الله، وأن علم أنهم يأكلون فيها لحم الخنزير أو يشربون فيها الخمر،
إذا علم داخل في الكلام، إذا علم أنهم يستعملوها في نجاسة، في ميتة أو خمر، فإنها تغسل لا تترك، تغسل وتزال النجاسة عنها ثم تستعمل.
جزاكم الله،
وقد جاء الدليل في ذلك، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة.
نعم. انتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى وهو قوله: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. هذا على قول المذهب أنه لا يطهر مطلقا، لا يطهر بالدباغ مطلقا، لا يطهر جلد ميتة بدباغ مطلقا، سواء دبغ أو لم يدبغ. وذلك للحديث الوارد، استدلوا بحديث عبد الله ابن عكيم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، فدل على أنه لا يجوز استعمال جلد الميتة. وأصحاب المذاهب الأخرى يقولون يجوز استعمال جلد الميتة إذا دبغ، واستدلوا بحديث ميمونة رضي الله عنها أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شاة يجرونها فقال: هل أخذتم إهابها، يعني جلدها؟ قالوا: يا رسول الله إنها ميتة. قال: يطهره الماء والقرض، يعني يطهر الجلد، يطهر الجلد بالدباغ. والمراد بالقرض شجر يدبغ به، وقيل هو ورق السلم يدبغ به الأدم الجلود، ومنه أديم مقروض. قال أبو حنيفة: القرض أجود ما تدبغ به الأهب في أرض العرب، وهي تدبغ بورقه وثمره. وكذلك في الحديث الآخر الذي رواه مسلم وغيره، والأول رواه أبو داود والنسائي، والحديث الآخر الذي استدلوا به حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما إهاب دبغ فقد طهر، وهذا رواه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي. فهذا يدل على أن جلود الحيوانات التي يباح أكلها إذا ماتت أنها تؤخذ جلودها وتدبغ وبعد ذلك تستعمل. ووجه حديث عبد الله بن عكيم منهم من ضعفه، لعلل فيه، قال الترمذي: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث، ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده. وقال البيهقي: هو مرسل ولا صحبة لابن عكيم. قال الخطابي: علله عامة العلماء لعدم صحة ابن عكيم، وعللوه أيضا بأنه مضطرب وعن مشيخة مجهولين. ومن العلماء من صححه كالألباني، فقد ذكر أن الحديث صحيح، ولكن ذكر بأنه لا يستدل به على تحريم استعمال الجلد بعد الدبغ، لأن الحديث الوارد لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، فإنه حال تسميته إهابا، وهو ما كان قبل الدبغ، فإذا دبغ فلا يسمى إهابا، وإنما يسمى قربة أو شنا. يقول الشيخ الألباني رحمه الله بعد تصحيحه للحديث، وذلك في كتابه إرواء الغليل رقم الحديث 38 في الجزء الأول صفحة 76، وقال في نهاية الكلام على الحديث: ولكن لا يصح الاستدلال بالحديث على نجاسة جلد الميتة ولو دبغ، لأنه إنما يدل على عدم الانتفاع بالإهاب لا بالجلد، وبينهما فرق. فقد قال أبو داود عقبه: فإذا دبغ لا يقال له إهاب، إنما يسمى شنا وقربة. قال النضير ابن شميل: يسمى إهابا ما لم يدبغ. وبذلك يوفق بين هذا الحديث وبين قوله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر، أخرجه مسلم وغيره. فالإهاب لا ينتفع به إلا بعد دبغه، ومثله العصب، والله أعلم. ووجه الشيخ ابن عثيمين أيضا هذا الحديث بتوجيه آخر. أولا أن الحديث ضعيف فلا يقابل ما في صحيح مسلم. ثانيا أنه ليس بناسخ حديث عبد الله بن عكيم، لأننا لا ندري هل قضية الشاة في حديث ميمونة قبل أن يموت بشهر أو قبل أن يموت بأيام، ومن شرط القول بالنسخ العلم بالتاريخ. ثالثا أنه لو ثبت أنه متأخر فإنه لا يعارض حديث ميمونة، لأن قوله لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب يحمل على الإهاب قبل الدبغ، وحينئذ يجمع بينه وبين حديث ميمونة. فهذا الجمع بين حديث عبد الله بن عكيم وأقوال العلماء فيه وبين الأحاديث التي أجازت استعمال الجلد بعد الدبغ، وهو جوازه للأحاديث الواردة. فالراجح في مسألة الجلد جلد الميتة جواز استعماله بعد الدبغ، والمراد بذلك ما كان مأكول اللحم، جلود مأكولة اللحم الميتة الإبل والبقر والغنم. أما ميتة ما لا يؤكل لحمه فلا يجوز. ثم قال المؤلف ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة. طبعا هذا على قول المؤلف، لكن ذكر مسألة وهو قيد استعماله باليابس، يباح استعماله بعد الدبغ في يابس، يعني السائل لا يجوز استعماله في الجلد، إنما يستعمل اليابس كالحب والشعير والبر، أما السائل فلا يستعمل كاللبن والمياه والسمن والزيت. والصحيح خلاف ذلك، لأن الحديث جاء مطلق الجواز، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان شرب من مزادة امرأة مشركة قربة ففيها الماء، قال الشيخ الفوزان فيدل على أن جلود ميتة بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم إذا دبغت جلودها فإنها تطهر ويباح استعمالها مطلقا في اليابسات والمائعات، بخلاف قول صاحب المتن في اليابسات، لأن الصحيح أنها تطهر مطلقا ويباح استعمالها مطلقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء والقرض. فالإباحة مطلقا سواء في اليابسات أو في المائعات، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب الدبغ فقد طهر، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الإهاب يعني الجلد يطهر بالدباغ ويستعمل مطلقا في اليابسات والمائعات. وفي حديث ذكاة جلود الميتة دباغها، فالأحاديث متفقة على إباحة جلود ميتة بهيمة الأنعام وغيرها إذا دبغت، وأنها تستعمل مطلقا في اليابسات وفي المائعات. فقول المؤلف ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، هذا قول مرجوح ترده الأحاديث الواردة. وأما حديث عبد الله بن عكيم فوجه على أمرين: أولا قيل بأنه ضعيف، وقال بعض أهل العلم صحيح ولكن لا يستدل به، لأن الجلد إذا دبغ لأن الجلد قبل دبغه يسمى إهابا، وأما إذا دبغ فلا يسمى إهابا وإنما يسمى قربة أو شنا فينتقل. فقوله لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، أي حال قبل دبغه. وأيضا ربما يكون هناك توجيه آخر، لما قال لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، لأنه يجوز أن يستعمل من الميتة شعرها ووبرها وريشها حتى لو كانت ميتة، لأن هذا ليس بنجس. فحتى لا يظن أن الجلود كذلك الإهاب كذلك من الميتة، فنبه النبي صلى الله عليه وسلم على أنه لا يستعمل الإهاب من الميتة كما يجوز استعمال الريش والصوف والوبر. هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم، ونكمل إن شاء الله في درس قادم، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.